أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قلنا بأن بعض الفقهاء حكموا ببطلان البيع الفضولي وتمسكوا بالأدلة الأربعة على ذلك: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما بالنسبة إلى الكتاب والسنة فقد مرت الإشارة إلى ذلك، وصل بنا الكلام إلى دليل الإجماع على بطلان البيع الفضولي ودليل العقل على بطلان البيع الفضولي. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: الثالث الإجماع على البطلان. ادعاه الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف، في كتابه الخلاف، قال: البيع الفضولي باطل، دليلنا إجماع الفرقة، معترفا بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا. الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف حكم بعدم صحة البيع الفضولي، واستدل بالإجماع على عدم صحة بيع الفضولي، وأشار إلى أن بعض فقهائنا من الشيعة الإمامية قالوا بالصحة معتذرا عن ذلك. يعني راح نسأله يقول لك: كيف تدعي الإجماع على عدم صحة البيع الفضولي وتقر بوجود فقهاء من فقهائنا يصححون البيع الفضولي؟ هذا تناقض، أن أدعي الإجماع ومن ثم أقول أن بعض الفقهاء أفتوا بالصحة. كيف تدعي الإجماع على البطلان وبنفس الوقت تنص على وجود فقهاء أفتوا بالصحة؟ إذن كيف يوجد إجماع مع وجود مخالف؟ الإجماع لا يتحقق مع وجود مخالف. الشيخ الطوسي رحمه الله اعتبر، قال: نعم ادعي الإجماع وبنفس الوقت هناك مخالف، إلا أن هذا المخالف لا يعتنى به، معتذرا عن ذلك، يعني عن دعوى الإجماع مع وجود المخالف بعدم الاعتداد بخلافهم. يعني نزل النيل من مرتبتهم، قال يعني آراءهم ليست مهمة بحيث آراءهم لا تقدح في الإجماع، وإنما الآراء التي تقدح في الإجماع هي آراء الفقهاء الكبار أو آراء مجموعة من الفقهاء يعتد بمن بخلافهم. أما لو خالف فقيه لا يعتد بمنزلته، أو خالف اثنين أو ثلاثة، يقول هذا لا يضر بإعقاد الإجماع. وممن ادعى الإجماع على بطلان البيع الفضولي وادعاه السيد ابن زهرة رحمه الله أيضا في الغنية، وادعاه ابن إدريس الحني رحمه الله في السرائر في باب المضاربة. وإحنا ماذا قلنا؟ قلنا الفضولي لا يختص بالبيع، وإنما الفضولي أين موجود؟ في بعض الأدلة الشرعية، في بعض الروايات، وين موجود الفضولي؟ بالنكاح، وبعد بالمضاربة. بالمضاربة عندنا رواية تدل على الفضولي، هناك في باب المضاربة ادعى عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب اذا اشترى بعين المغصوب. فاذا غصبت دينارا واشتريت بالدينار كتاب، البيع صحيح او باطل؟ الشراء صحيح او باطل؟ قال ابن ادريس رحمه الله: لا خلاف في بطلان هذا البيع وهذا الشراء. لماذا؟ قال: لان المشتري اشترى بغير ماله، اشترى بدينار الغير. لو تركنا ابن ادريس وتركنا اجماع ابن ادريس، البيع صحيح لو باطل؟ فضولي. الشراء صحيح لو باطل؟ فضولي. صاحب الدينار الذي اخذه الغاصب واشترى به كتابا، صاحب الدينار اذا قبل فالبيع صحيح. ومن الذي يملك الكتاب؟ صاحب الدينار. وصاحب الدينار اذا لم يقبل فالبيع باطل. ابن ادريس رحمه الله لم يحكم بانه هذا البيع فضولي او هذا الشراء فضولي، فان من اخذ الدينار غصبا من زيد واشترى به كتابا، فاذا قبل زيد صح البيع والشراء، واذا لم يقبل زيد لم يصح البيع والشراء. هذا التفصيل المعبر عنه بالفضولي لم يلتفت اليه ابن ادريس رحمه الله، بل ادعى عدم الخلاف بلحاظ البطلان. شنو معناها؟ معناها ماكو فضول عنده. ولو كان يحكم بالفضولي لقال: اذا اجاز زيد الذي غصب منه الدينار، اذا اجاز شراء الغاصب فالشراء صحيح، والا واذا لم يجز لا خلاف في البطلان. وهو قال لا خلاف في البطلان ابن حاضر، ابن حاضر اثنيناتهم سواء اجاز او لم يجز قال باطل، لان الغاصب اشترى بعين المال المغصوب. ما اكو طريق لتصحيح هذا العقد. اما من يؤمن بالفضولي يصحح العقد لو ما يصححه؟ صحح العقد. يقول اذا اجاز صاحب الدينار الشرعي ليش العقد باطل؟ العقد صحيح لو اجاز صاحب الدينار الشرعي. والجواب: اذا الاجماع من قبل الشيخ الطوسي ومن قبل السيد ابن زهرة ومن قبل ابن ادريس رضوان الله تعالى عليهم اجمعين، الاجماع على عدم صحة بيع الفضولي، هذا الاجماع صحيح او ليس بصحيح؟ قال: والجواب عدم الظن بالاجماع. اذا تكمل العبارة حتى تصير العبارة واضحة. عدم الظن بالاجماع فضلا عن القطع به. يقول الشيخ الاعظم رحمه الله: من هو او ما هو الاجماع الحجة؟ ما هو الاجماع الحجة؟ القطع الذي يفيد القطع. اما الاجماع الذي يفيد الظن حال حال من؟ حال حال الادلة الظنية. والادلة الظنية ما ماذا بها؟ مو حجة. يقول هذا الاجماع اصلا لا يفيد الظن، فمن باب اولى لا يفيد القطع. فالاجماع الذي لا يفيد القطع ولا يفيد الظن كيف يكون دليلا؟ لماذا لا يفيد القطع؟ لماذا لا يفيد الظن؟ قال: وجود مخالفين كثير من علمائنا صححوا البيع الفضولي، فنشكك بأصل عقاد الإجماع. لذلك قال: والجواب عدم صادر وصحيح. عندي ظن بأن الإجماع لا وجود له، ما له وجود. بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين، يعني الشيخ أبو علي ابن الجنيد الإسكافي رحمه الله، والشيخ الحسن ابن أبي عقيل العماني الحداء رحمه الله، كلاهما يعبر عنهما بالقديمين، وما أدري اسم من محاصر الصدف، واحد اسمه الإسكافي والثاني اسمه الحداء، دول اثنيناتهم يعبر عنهم بالقديمين، خاف تنساهم، إسكافي وحداء رضوان الله تعالى عليهما. يا دول اثنيناتهم شنو؟ دول اثنيناتهم يفتون بصحة البيع الفضولي، والشيخ المفيد يفتي بصحة البيع الفضولي اللي هو أستاذ الشيخ الطوسي، والسيد المرتضى يفتي بصحة البيع الفضولي، بل أكثر من هذا، أكثر من هذا، الشيخ الطوسي بنفسه في كتابه النهاية أيضا يفتي بصحة البيع الفضولي، ويقال إن كتاب النهاية هو آخر كتاب ألفه الشيخ الطوسي رحمه الله، لأنه عدة كتب، عدة تهذيب الأحكام، وعدة المبسوط، وعند الخلاف، لأن أهم الكتب الفقهية التي صدرت من قلم الشيخ الطوسي رحمه الله. وعند النهاية قالوا ناس تعرف رأي الشيخ الطوسي رحمه الله قبل وفاته، تجده في كتاب النهاية، لأنه آخر كتاب كتبه. فإذا راجعنا كتاب النهاية نجده يجوز بيع الفضولي. فالإجماع الذي ذكره في الخلاف في النفس من الإجماع شيء، نقول هذا الإجماع لابد أن يوجه بأي توجيه، لأن كيف ينعقد إجماع ويخالف الشيخ الإسكافي والشيخ العماني والشيخ المفيد والسيد المرتضى، بل الشيخ الطوسي الذي ادعى الإجماع بنفسه يخالف ويصحح البيع الفضولي. فالإجماع هذا شبيه، هناك ظن كما قال الشيخ الأعظم رحمه الله، هناك ظن بعدم واقعية الإجماع. قال بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين والمفيد والمرتضى والشيخ بنفسه في النهاية التي هي آخر مصنفاته على ما قيل، يقال إن النهاية آخر مصنفات الشيخ الطوسي رحمه الله، مو بس هؤلاء الذين أفتوا بصحة البيع الفضولي، قال وأتباعهم، مثلا الشيخ المفيد رحمه الله أكو فقهاء يتبعونه في الفتوى وفي التحقيق، الشيخ الطوسي رحمه الله أكو فقهاء يتبعونه في التحقيق وفي الفتوى، مثلا القاضي ابن البراد ابن حمزة، ذولا دائما آراءهم تتشابه مع آراء الشيخ الطوسي رحمه الله، يعبر عنهم بتابعي الشيخ الطوسي رحمه الله. الشيخ أبو يعلى الجعفري هو الذي صلى على الشيخ المفيد رحمه الله وجلس في مكانه وباحث على كرسيه، هذا دائما آراء تشابه وتتبع آراء الشيخ المفيد رحمه الله. يعني هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم الإسكافي والعماني والمفيد والمرتضى، هؤلاء هم الذين أفتوا بالصحة وتبعهم غيرهم على القول بالصحة. بعد قال وإطباق المتأخرين عليه، يعني على الحكم بصحة الفضولي، عدا فخر الدين، يعني الشيخ فخر المحققين ابن العلامة الحلي عليهما الرحمة والرضوان، فأفتى بعدم صحة الفضولي. أما بالنسبة للمتأخرين، عصر متأخرين أي عصر؟ عصر مدرسة الحلة يعبر عنه بعصر المتأخرين، يعني ابن إدريس المحقق، العلامة، السيد ابن طاووس، ابن نمى، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هذا يبتدع عصر المتأخرين. قال جميع المتأخرين أتوا بما بصحة البيع الفضولي، ومتأخري المتأخرين يبتدئ من يا عصر؟ من عصر المحقق الكركي، الشهيد الأول، الشهيد الثاني، كذلك المقدس الأردبيلي، هذا عصر متأخر المتأخرين. قال أيضا بمن أفتوا بصحة البيع الفضولي؟ قال وبعض متأخري المتأخرين كالمقدس الأردبيلي رحمه الله أفتى بصحة البيع الفضولي، كذلك الشيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق رحمه الله أفتى بصحة البيع الفضولي. أين الإجماع؟ يقول أين الإجماع؟ إذا كان بني، إذا كان المتقدمون أفتوا بمن بصحة البيع الفضولي، جميع المتأخرين ما عدا فخر الدين أفتوا بمن بصحة البيع الفضولي، بعض متأخري المتأخرين أفتوا بمن بصحة البيع الفضولي. يقول فالحكم بالإجماع بيه صعب. إذا قد يسأل أحدكم يقول الشيخ الطوسي رحمه الله عندما قال هناك إجماع شطط إجماع المتقدمين، وما العلاقة بالمتأخرين؟ لأنه قبلهم. ما العلاقة بالمتأخرين المتأخرين؟ لأنه قبلهم. نقول حتى إجماع المتقدمين لم ينعقد. شلون أكو إجماع يخالف فيه الشيخ الطوسي شيخ الأمة والسيد المرتضى علم الهدى والشيخ الإسكافي والشيخ العمان؟ هم دول المتقدمين، دول المتقدمين. فالإجماع لا يمكن الاعتماد عليه. انتهى الكلام بلحاظ الدليل الثالث الدال على عدم صحة البيع الفضولي وهو الإجماع. الدليل الرابع الدال على عدم صحة البيع الفضولي، الرابع قال ما دل من العقل والنقل. وغير دليل عقلي؟ يا صح دليل عقلي، بس بمساعدة الدليل النقلي. قال ما دل من العقل ومساعدة النقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه. عدم جواز بلحاظ من كلمة عدم جواز؟ بلحاظ الدليل الشرعي. بس إذا أردنا أن نقرب عدم الجواز بلحاظ الدليل العقلي يكون شو عبر؟ قبح. قبح قبح التصرف بمال الغير بدون إذن الغير. بعد ما نقول عدم جواز نقول قبح. فما دل من العقل والنقل على عدم جواز أو على قبح التصرف في مال الغير إلا بإذن الغير فإن الرضا اللاحق لا ينفع في رفع القبح الثابت حال التصرف. ما هو بيع الفضولي؟ أبيع كتاب زيد دون أن أكون وكيلا ودون أن أكون مأذونا. فإذا بعت كتاب زيد وأنا لست بوكيل ولست بمأذون، هذا شو نسميه؟ تصرف بمال الغير دون إذن الغير. هذا عقلا شنو عقلا؟ قبيح لو حسن، عقلا قبيح. بمجرد أن أخذ كتاب الغير وأبيعه رأسا العقل سجل علي قبح، فقال إن فلانا فعل قبيحا سجل علي قبح. ورى يومين وقبل بأنني بعت كتابه رضاه بعد أسبوع، هل يمحو القبح الذي صدر مني قبل أسبوع؟ قالوا لا يمحو. تبقى أنت في نظر العقلاء قد فعلت قبيحا، يابا أخذت كتاب زيد وبعته وعلم زيد وقبله، قالوا مهما كان فعلك الأول قبيح، ما دام زيد كان لا يعلم فعلك قبيح، فعلك مو صحيح. أن تدخل إلى مكتبته وتأخذ كتابا وتبيعه حتى لو رضي بعد ذلك، حتى لو قال لك أحسنت، حتى لو قال لك جزاك الله ألف خير بعت هذا الكتاب، بس فعلك الأول دون علمه يبقى قبيحا. فالعقل بمن يحكم؟ يحكم العقل بأن الإجازة لا ترفع القبح، الرضا لا يرفع القبح. وما حكم الشارع، وما حكم العقل بقبحه، حكم الشارع بمن؟ بمنعه. فبيع الفضول من البداية ممنوع، لأن العقل يحكم من البداية بمن يحكم؟ يحكم بقبحه. والشريعة نفس الحالة، أيضا الشريعة تحكم بالقبح. عليكم السلام ورحمة الله. أيضا الشريعة تحكم بالقبول، لذلك قال: ففي التوقيع المروي في الاحتجاج عن الإمام المهدي عليه السلام، وكذلك التوقيع مروي في كتاب كمال الدين أو إكمال الدين للشيخ الصدوق رحمه الله، بأن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف كتب: لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، فتطابق الشرع مع العقل. الشرع يقول لا تتصرف في مال الغير إلا بإذن الغير، والعقل يقول لا تتصرف بمال الغير إلا بإذن الغير، فوقع التطابق بين العقل وبين الشرع عليكم السلام. ولا ريب أن بيع مال الغير تصرف فيه عفا. وشنو التصرف؟ مو إلا عندما الثوب ألبسه أو الدابة أركب فيها، لا، بيع الثوب تصرف، بيع الدابة تصرف أيضا. هذا هو الدليل العقلي، خوش دليل لو مو خوش لا بأس به. ولكن الشيخ الأعظم الأنصاري يجيب، قال: والجواب أن العقد على مال الغير متوقعا لإجازته غير قاصد لترتيب الآثار عليها ليس تصرفا فيه. قال لحظة، الدليل العقلي يدل على ماذا؟ يدل على عدم صحة البيع الفضولي. شنو؟ جملة وتفصيلا، إذا دخلت إلى مكتبة زيد وأخذت كتابا وبعته، رأسا العقل قال هذا تصرف بمال الغير دون إذن الغير وهو قبيح عقلا، فقد فعلت قبيحا، فعلت محرما، فعلت محظورا. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول: دقيقة، راح أجيب لكم وجه، شوفوا لي يا قبيح لو مو قبيح. ما هو؟ قال: أنا دخلت إلى مكتبة الغير، مكتبة أخي أبي ابني، وأتوقع أنه يقبل أن أبيع كتابه، بس هو نائم ما أريد قاعدة، مسافر ما عندي واسطة أتصل بيه، بس أنا أتوقع هو يقبل بأن أبيع كتابه. قال هذا هم قبيح عقلا، إذا أنا متوقع أن أبيع كتابه، ولما بعت كتابه لم أقصد ترتب الأثر، يعني ما بعت كتابه وقصدت أن أملك أنا الدينار والمشتري يملك الكتاب. لا، ايش ننتظر؟ ننتظر رضاه، ننتظر قبوله. الاثر لا يترتب بمجرد ان بعت الكتاب، كي يقال تصرف في مال الغير بغير اذن الغير. ما صرفت تصرفا يوجب النقل والانتقال، يوجب المبادلة، انما انشأته الى حين ان يقبل، الى حين ان يجيز. قال هذا عقل، العقل هل يحكم بقبح هذا التصرف؟ ما معلوم العقل يحكم بقبح هذا التصرف، قد يكون هذا التصرف ليس قبيحا. فقال والجواب ان العقد على مال الغير متوقعا لإجازة الغير، غير قاصد لترتيب الآثار عليها، ليس تصرفا فيه. خصوصا وين خصوصا؟ خصوصا اذا ما اخذت الكتاب. انا وقاعد في بيتي، واحد قال اريد كتاب المكاسب، قلت بعتك كتاب المكاسب الذي هو لاخي. لم اتصرف، الكتاب وين موجود؟ عند اخي. لم اتصرف، ما اخذت الكتاب وانطيت اياه، وبنفس الوقت لم أفقد النقل والانتقال، لم أفقد أن هذا اشترى وأخي باع، وإنما قصدت أنني أنشأت عقدا إذا أجاز أخي ترتبت الآثار، وإذا لم يجز أخي لا تترتب الآثار، وأنا أتوقع من أخي القبول والرضا والإجازة. هذا يسموه تصرف؟ مجرد العقد يسموه تصرف؟ لا يسمى تصرفا بمال الغير بغير إذنه، ولا يعبر عنه بيمة، ولا يعبر عنه بأنه قبيح عقلا. قال نعم، لو فرض كون العقد علة تامة ولو عرفا لحصول الآثار، كما في بيع المالك او الغاصب المستقل، كان حكم العقد يعني الفضولي جوازا ومنعا حكم معلوله يعني ترتب الآثار المترتب عليه على العقد. شنو جواب الشيخ الاعظم رحمه الله باختصار؟ يقول انتم تقولون التصرف بمال الغير بغير اذن الغير قبيح، وبيع الفضولي تصرف بمال الغير بغير اذنه فهو قبيح. يقول البيع الفضولي له صورتان، له صورتان. صورة اخذ الكتاب وانطيه الى زيد وقلت له بعتك وانت ملكت الكتاب وانا ملكت الدينار وفي امان الله، اخذ الكتاب وروح. قال هذا قبيح عقلا، ما يخالف. الصورة الثانية ان ابيع دون ان اقبض، بس اقول بعته واتوقع ان المالك يقبل بعد حين. قال هذا هل يصدق عليه التصرف؟ لا يصدق عليه التصرف. فليس هذا، هذا ان ابيع كتاب زيد والكتاب الزيد، انا بس قد بعته متوقعا الاجازة من زيد، هذا لا يسمى تصرف، وهذا ليس بقبيح، لانني عندما بعته لم اقصد ترتب الاثار. هذا وضحناه. اكو استثناء، قال العرف اذا اجى العرف قال تعال أنت عندما قلت بعت كتاب زيد، العرف ماذا يحكم؟ بأنك قصدت إنشاء ترتب الآثار. يعني عندما قلت بعت كتاب زيد، يعني قاعد أقول للمشتري شو أقول له؟ روح أخذ الكتاب من زيد وطبيه لك صار. فإذا حكم العرف بأن مجرد العقد، مجرد الصيغة، مجرد الإنشاء، مجرد قولك بعته، ماذا يستطيع؟ الباطل الآثار. يقول فهذا القبيح لأنك تتصرف بالآثار دون علم المالك، هذا قبيح. وأما إذا كان العرف يرى إن العقد دون الإقباض هو مجرد عقد والآثار تابعة علمه للإقباض وليست الآثار تابعة لمجرد العقد، فلا مشكلة.
واضح إن شاء الله.
فإذا الكلام هنا الآثار تنشأ بسبب مجرد العقد أو الآثار تنشأ بالعقد والإقباض؟ فإذا قلنا بأن الآثار تنشأ بالعقد وبالإقباض، فإذا عقدنا فقط لم نتصرف في مال الغير، وإذا قلنا بأن الآثار تتحقق بالعقد فقط فمن عقد أنشأ الآثار وبذلك قد تصرف بمال الغير. فقال نعم لو فرض كون العقد علة تامة ولو عرفا، علة تامة ولو عرفا علما لحصول الآثار، مثل ما قال كما في بيع المالك. هذا لما أقول لك بعتك كتابي، الآثار ايش فيها؟ الآثار نقلتها إليك بمجرد البيع أو الغاصب المستقل، يعني الغاصب الذي يبيع عن نفسه. لما الغاصب يغصب الكتاب ويأتي إلى السوق فيقول بعت الكتاب، ماذا يقصد الغاصب من بعت الكتاب؟ بمجرد العقد ماذا يقصد؟ نقل الآثار أيضا، لأنه غاصب ويبيع عن نفسه. أما الفضولي لا هو مالك كي نقول إن العقد يستبطن نقل الآثار، ولا هو غاصب عاصي يبيع عن نفسه كي نقول إن العقد يستبطن نقل الآثار. قال لا أنا فضولي ما قاعد أبيع كتابي، قاعد أبيع كتاب أخي، وأنا أظن أن أخي سوف يقبل بمجرد أنا لا يوجد بيني وبينكم إلا عقد، عقد ما أقبضكم، بس قلت لكم بعتوا كتاب أخي. هذا العقد بمجرده هل يلزم منه نقل الآثار؟ قال إذا قلنا يلزم ولو عرفا فهذا تصرف بمال الغير، وإذا قلنا لا يلزم ليس تصرفا بمال الغير، فلا مانع أن يبيع الفضولي كتاب الغير دون أن يقبضه لأنه مجرد عقد ولا علاقة له بترتب الآثار، وإنما ترتب الآثار مربوطة بمن؟ معلولة علمًا، معلولة بالإجازة، معلولة بالإقبار من قبل المالك الحقيقي. كان حكم العقد يعني الفضولي جوازا ومنعا حكم من؟ حكم المعلول المترتب عليه، المترتب على العقيد. فمتى ما جوزنا نقل الآثار جوزنا علتها، ومتى ما لم نجوز ذلك لم نجوز العلة. فإذا جاز نقل الآثار جاز العقد، وإذا لم يجزم يجز العقد. ثم لو فرض كونه تصرفا، كونه كون من؟ مجرد العقد. إذا قلنا نحن فكرنا في أنفسنا وراجعنا المباني العقلائية وراجعنا المباني العرفية فوصلنا إلى نتيجة، حاصل النتيجة من باع ملك الغير فقد تصرف. شنو المقصود من البيع؟ مجرد العقد، لم يقبض الكتاب، لم يقبض الكتاب، مجرد ماذا قال؟ بعت كتاب زيد والكتاب عند زيد، والفضولي لم يصدر منه إلا العقد، بس الإنشاء، بس الصيغة، الوسط. فقال ثم لو فرض كونه يعني كون مجرد العقد تصرفا فمما استقل العقل بجوازه مثل الاستضاءة بنور الغير والاصطلاع بنار الغير والاستظلال بشجرة الغير. يقول فإذا فرضنا إن مجرد العقيد يحقق عنوان التصرف، هذا التصرف جائز. لو فرضنا بأن مجرد العقد يحقق عنوان التصرف، هذا التصرف عندنا جائز. وقد أنت ماذا تقول؟ إذا ثبت عرفا بأن مجرد العقد هو تصرف، فقد ثبت عقلا أن التصرف بمال الغير قبيح، وبذلك ثبت شرعا عدم جواز التصرف بمال الغير، فالبيع الفضولي مو صحيح حتى لو كان مجرد عقد. الشيخ الأعظم رحمه الله يقول هاي السلسلة مو صحيحة. يقول كيف؟ قال السلسلة الصحيحة هالشكل: التصرف إذا حكم العرف بأن هذا تصرف يا هو العقد بعد مع آثاره، آثار كلية، فحكم عرف بأن العقد بضميمة الآثار تصرف، ماذا ينتج؟ صبح ذلك عقلا وشرعا، وينتج عدم صحة بيع الفضولي. بس من هو التصرف الذي يكون عقد وبعد وآثار؟ أما لو حكم العرف، لو حكم العرف بأن مجرد العقد تصرف، لا يحكم العقد بأن مجرد العقد الذي حكم العرف بأنه تصرف، لا يحكم العقد بأن هذا التصرف قبيح. لماذا؟ قال هذا كالاستضاءة بنور الغير. يعني إذا واحد قال في الباب ضوء، الباب حوشة، في باب الدار واضع ضوء ضياء مصباح، وآتي أنا فأقرأ شيئا على ذلك على نور المصباح، هذا تصرف، ولكن العقل يستقل بعدم صبحه، وهذا مو قبيح. أو إنسان عنده نار، فأتي أنا أتدفأ على النار بغض النظر عن من؟ عن المكان، هذا مكانه ما يجوز واحد يدخل إلى مكان الغير، لا بغض النظر عن هذا، عملية التدفئة فقط تصرف بنار الغير. لو قلنا تصرف بنار الغير، إلا أنه لا يحكم العقل بقبح هذا التصرف. أو واحد عنده شجرة زارعها، حتى لو زرعها في مكان عام، زرعها في مكان عام لا يملك الأرض بس الشجرة إله، والشمس بهذا الاتجاه، فضل شي يصير الاتجاه طويل، وأنا جالس في ظل الشجرة، بيني وبين الشجرة لعله 3 أمتار 4 أمتار بعيد عنه، بس هو ظلها طويل. هذا إن عد عرف التصرف، إن عد عرف التصرف، فإن العقل مستقل بأن هذا التصرف ليس بقبيح. يعني لو واحد عنده شجرة في بيته وتظلل على بيتي، يعني الحق يدفع لي الباب يقول لا تجلس في الظل، هذا الظل ما شجرتي، يصير؟ فالعقل يحكم بأنني لو جلست في الظل ولولا الشجرة ما أطلع، أنا ما أقدر أطلع، الشمس حارة، بس ببركة شجرته خرجت إلى فضاء بيتي وجلست. فلا يحكم العقل بأن هذا التصرف شنو؟ هذا تصرف قبيح، لازم تطبق بيتك ما تطلع، لأن هذا شجرته مضلة وهو لا يقبل. يحكم العقل بعدم قبح هذا التصرف. هنا نفس الحالة يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: فمن باع ملك الغير، يعني شنو باعه؟ فقط أجرى صيغة، بس قال بعت كتاب زيد، هذا تصرف إلا أن العقل لا يقبحه. ليش؟ لأن الصيغة لم تستتبع ماذا؟ الآثار. ما قبضته، ما قلت أروح بيه، ما قلت أروح أركب الدابة، ما قلت أقرأ بالكتاب، ما قلت ألبس الثوب. بل لا، يلاحظ الآثار بعد الإجازة. أما قبل، أما لم أتصدى، أنا لم أتصدى إلى تمليك الآثار قبل الإجازة، بس عقد كي يكون هذا المشتري أولى من غيره فيما لو أجاز المالك. الآن آثار طيبك، آثار أنا ما طيبك شيء، بس عقد. قاعد نقول احنا قلنا بالبداية نرجع للعرف، فإذا قال العرف إن العقد عند للآثار كما تقول، إذا العرف قال لا العقد ليس عند للآثار وإنما الآثار معلولة للعقد بضميمة الإجازة أو العقد بضميمة الإقباض، إشكالت آيات، فنستحكم عند العرف في ذلك. واضح إن شاء الله. قال: ثم لو فرض كون العقد تصرفا فمما استقل العقل بجوازه مثل الاستضاء والاصطلاء والاستغلال بالنور وبالنار وبالشجرة، مع انه قد يفرض الكلام فيما اذا علم الاذن في هذا الحد، ما في الحد، فيما اذا علم الاذن في هذا، يعني البيع، البيع هذا يعني البيع، من المقالي او الحال. يقول مرات اكو مقالي يدل عليه من على وجود اجازة، واكو حال يدل على وجود اجازة، بناء على ان ذلك لا يخرجه عن الفضول. انتقد واحد ماذا يقول؟ يقول: تعالوا عندما اجري مجرد عقد دون اي اثر، من قال هذا بيع فضولي؟ قد يكون هذا بالاصل شنو؟ قد يكون بالاصل هذا ليس بيعا فضوليا، لان مجرد عقد، مجرد عن من؟ عن الاثار والتمليك والنقل والانتقال وما شاكل ذلك، قد يكون ليس فضوليا اصلا. هسه لو بنينا على انه فضولي فلا دليل على قبحه، لأنه لم يصدر تصرفا يوجب نقل الآثار، وإنما صدر مجرد عقد فقط، مع أن تحريمه تحريما البيع الفضولي لا يدل على الفساد، ما يخالف. بيع غير المالك مرفوض، شنو معناها مرفوض؟ شنو معناها حرام؟ شنو معناها فاسد إذا لم يجز المالك؟ أما لو أجاز المالك لا بأس به، لا مانع منه. فإذا عندما نقول بيع الفضول باطل، شنو المراد من بيع الفضول باطل؟ إذا لم يجز المالك فبيع الفضول باطل، أما لو أجاز المالك بيع الفضول صحيح. قال: مع أنه لو دل لدل على بطلان البيع بمعنى عدم ترتب الأثر عليه، مع أنه لو دل لدل، يعني لو دل النهي على الفساد، هذا معنى العبارة، لو دل النهي على الفساد لدل على بطلان البيع. النهي لو دل على الفساد لدل النهي عليه على بطلان البيع، شنو يعني بطلان البيع؟ بمعنى عدم ترتب الأثر عليه على العقد. شنو يعني البطلان؟ يابا هذا العقد لا أثر له وعدم استقلاله في ذلك، يعني وكون العقد بمجرده ليس مستقلا لتحقيق الآثار النقل والانتقال، ولا ينكره القائل بالصحة، ولا ينكره من ولا ينكره البطلان، يعني والذي يقول بصحة الفضولي لا ينكر بطلان الفضولي مع عدم الإجازة. قال ولا ينكره القائل بالصحة، خصوصا إذا كانت الإجازة ماذا؟ إذا كانت الإجازة ناقلة، وقلنا الإجازة تارة ناقلة وتارة كاشفة. ناقلة يعني شنو؟ يعني الإجازة تحقق البيع من حين الإجازة، أما قبلها قبل فترة الإجازة لا بيع، لا بيع، وإنما الإجازة تحقق البيع من حينها. مجرد العقد، لا مجرد العقد، مجرد العقد. أنا الآن قلت بعت كتاب زيت، هذا مجرد هذا العقد، لا سلمت الكتاب ولا سلمت الأموال، بس قلت بعت كتاب زيت، هذا قبيح لو مو قبيح؟ أي أثر لا يترتب على قولي بدون إجازة؟ أي أثر لا يترتب على قولي هذا قبيح لو مو قبيح؟ يقول الشيخ الأعظم رحمه الله لا دليل على قبح هذا الخطأ، ما دليل على قبح. لم أخذ منك الكتاب ولم أعطي من الكتاب ولم أسلم الدينار، لماذا قبيح؟ وإنما إذا علم الزيد فقبل يقل يطيهم الكتاب، هذا الكتاب عند طيهم إياه، تحقق البيت. إذا قلنا بقبحه معناه لازم زيد إذا قبل لازم يجري شنو؟ يجري عقد جديد، وإذا لم نقل بقبحه هو هذا الفضولي. رافع المن؟ لا، هو إذا ثبت القبح ما يرتفع، القبح العقلي إذا ثبت ما يرتفع، هي مشكلتنا هنا، القبح العقلي إذا ثبت لا يرتفع. فإحنا نريد نقول أصلاً ماكو قبح عقلي، بما أنني أجريت العقد فقط وأتوقع الإجازة ما عندي قبح، ما صدر من عندي قبح. فإذا وقع البيع، إذا وقع الرضا لا مانع من ذلك، يعني ليس البيع صدر على فعل قبيح، أصل الفعل مو قبيح لأنه مجرد إجازة ماكو آثار، فأصل الفعل ليس قبيحا، فلا مانع أن تترتب الإجازة على فعل ليس قبيح. أما إجازة على فعل قبيح ما يصير، ما مقبول هالشكل. ومما ذكرناه غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.